الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، نستقبل بعد أيام معدودات موسما عظيما من مواسم الله تبارك وتعالى التي يتعرض فيها المؤمنون لرحمات الله تعالى ونفحاته، ألا وهي أيام العشر من ذي الحجة، أيام مباركة، أيام فاضلة يحبها الله تبارك وتعالى، وقد أعلى من شأنها ورفع من قدرها فأقسم بها في قوله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر، الليالي العشر، كما قال ابن عباس وغيره من أهل التفسير أنها أيام العشر من ذي الحجة. وعلى هذا أكثر أهل التفسير أن المراد بهذه الأيام هي أيام العشر من ذي الحجة، وليست الليالي المقصودة هنا هي ليالي العشر الأخير من رمضان. وأيضا روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل، وفي رواية للإمام أحمد: أفضل عند الله عز وجل. وما كان أحب إلى الله عز وجل فهو أفضل عنده بلا شك. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. العمل في هذه الأيام المباركة العظيمة أعظم من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لأن هذا وقت مخصوص، والعمل الفاضل في الوقت الفاضل يعدل أو يفوق غيره من الأعمال الفاضلة في غيرها من الأوقات. فالعمل الصالح في هذه الأيام على عمومه، العمل الصالح كله، أنواع العمل الصالح من صلاة، من صدقة، من صيام، من ذكر لله عز وجل وتلاوة للقرآن، من بر للوالدين وصلة للأرحام، من إعانة للفقراء وإغاثة للملهوفين وغير ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم وتدريسه وغير ذلك من الأعمال الصالحة، فإن هذه الأعمال في هذه الأوقات أفضل من غيرها من أوقات السنة، لأن الله تبارك وتعالى قد شرف هذه الأيام وفضل هذه الأيام، وهذه الأيام من أحبها إليه سبحانه وتعالى، وذلك كما قال الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم لاجتماع أمهات العبادة في هذه الأيام. في هذه الأيام العشر تجتمع أمهات العبادة من صلاة وصيام وصدقة وحج وعمرة وعيد للمسلمين، ولهذا كانت من أحب الأيام إلى الله تبارك وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام أبو داود في سننه عن بعض أزواج النبي كان يصوم التسع من ذي الحجة، يعني أيام التسع كلها كان يصوم، هذا فعله أحيانا صلى الله عليه وسلم، وكان يصوم يوم عرفة ويقول احتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وسنة باقية. صيام يوم عرفة لغير الحاج سنة مباركة عظيمة لا تفوتها أيها المسلم، لأن فيها تكفيرا للخطايا في سنتين، سنة ماضية وسنة حاضرة أو مستقبلة. وفي هذه الأيام أول ما يبدأ فيها المسلم ويستقبل فيها هذا الموسم التوبة إلى الله تبارك وتعالى، التوبة التي تمهد للعمل الصالح ولما يحب الله عز وجل من العبادات والقربات. فمن جمع في هذه الأيام بين التوبة إلى الله والعمل الصالح والإيمان أفلح ونجح. من تاب إلى الله عز وجل وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من الأمين، كما قال الله سبحانه وتعالى: بادر يا عبد الله أولا إلى التوبة إلى الله عز وجل من الكبائر، خصوصا من كبائر الذنوب الموجبة للنار والعياذ بالله تعالى، والعياذ بالله تعالى من النار. ثم بعد ذلك آمن بموعود الله تعالى وموعود رسوله صلى الله عليه وسلم، وصدق ذلك بأعمال الجوارح، صدق إيمانك، برهن على إيمانك، دلل على وجود الإيمان في قلبك بالأعمال الصالحة من ذكر الله عز وجل، من الصدقة، من صلة الرحم، من الصيام، من التطوع بأنواع العبادات. صحيح أن أجر الحج عظيم، من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لكن قد جعل الله تعالى للمقيمين في الأوطان غير السائرين إلى حج بيته الحرام من الأعمال ما يدركون به أجر الحاج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود: من تطهر، من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة كان له أجر حاج تام حجه. سبحان الله العظيم، من تطهر في بيته وخرج إلى المسجد، لا يريد إلا المسجد، لا يريد إلا الصلاة المكتوبة المفروضة، ومشى إلى المسجد وصلى المكتوبة رجع إلى بيته بأجر حاج تام حجه. وفي الحديث الآخر عند الطبراني وغيره يقول عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد يعلم خيرا أو يتعلمه رجع إلى بيته بأجر حاج. خرج إلى المسجد ليتعلم آية من القرآن، ليحضر درسا من دروس العلم والإيمان، وما أكثر هذه الدروس في مساجدنا ولله الحمد والمنة، من أجل أن يعلم غيره، يذكر بآية من كتاب الله، فإنه يرجع إلى بيته لأجل حج. وأيضا خذ يا عبد الله، من صلى الفجر في جماعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حج أو حجة وعمرة، كان له أجر حجة وعمرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مؤكدا تامة. إنسان يصلي الفجر في جماعة، وما أكثر الذين يتخلفون عن الجماعة في الفجر بسبب السهر، بسبب النوم عن الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا صلى العبد الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل في مكانه، يقرأ القرآن، يسمع العلم، يذكر الله، يسبح، يحمد، يكبر حتى تطلع الشمس، وإذا طلعت انتظرها حتى ترتفع بمقدار رمح، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين، انصرف إلى بيته بأجر حجة وعمرة تامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الغنى بالأجور، يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يتصدقون ويحجون ويجاهدون، لهم أموال، هذه الأموال ليست عندنا. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما تدركون به من سبقكم ولا يدرككم أو لا يبلغكم إلا من عمل بمثل عملكم؟ تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدون الله عز وجل 33، وتكبرون الله عز وجل 34. هذا العمل، هذا الذكر تسبق به الأمم، تسبق به أهل الغنى والثراء، أهل الغفلة عن ذكر الله عز وجل. فهذا يا عباد الله فضل الله عز وجل، وهذه رحمته، وهذا إحسانه إلى عباده. فما أقل من يأخذ بهذا الفضل والعمل والأجر، وما أكثر من يغفل عن ذكر الله عز وجل الذي هو نجاة العبد من شرور الدنيا والآخرة. يا عباد الله، في هذه الأيام العشر نزل قول الله تبارك وتعالى العظيم على أمة الإسلام، على المسلمين، قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء رجل من علماء اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: آية في كتاب الله لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وهو يوم عيد. لا يحتاج المسلم أن يتخذ هذا اليوم عيدا، لأن هذه الآية نزلت في يوم عيد المسلمين، في يوم الوقوف بعرفات، ليلة العيد، ليلة النحر، ليلة العيد الأكبر والحج الأكبر الذي هو أفضل الأيام وأحبها إلى الله تبارك وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام، وعلى من سار إلى وعلى من سار على دربه من الأنام. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى بامتثال ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، فإنها وصية الله تعالى لنا وللأمم قبلنا. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى قد سهل لعباده طرق الخيرات، وأكثر لهم من سبل المبرات ليتسابقوا إلى طاعته، وليأخذ كل مسلم من العمل بقدر إطاقته. هذا فضل الله، هذا فضل الله تبارك وتعالى على عباده. فمن لم يستطع أن يكون في هذه السنة من الحاجين فقد شرع الله تعالى له من الأعمال الصالحة ما يتقرب بها إليه. ومن ذلك يا عباد الله ذكر الله تعالى في هذه الأيام بالتكبير، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يكبرون، كان ابن عمر وكان أبو هريرة يخرجان إلى السوق ويكبران في هذه الأيام المباركة. ومن ذلك يا عباد الله أن المقيم في الوطن يشرع له أن يتقرب إلى الله تعالى بالأضحية، بهذا القربان الذي يقربه من الرحمن. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فصل لربك وانحر. قال كثير من أهل التفسير يعني صلي صلاة العيد ثم انحر أضحيتك تقربا إلى الله عز وجل. فيسن للعباد أن يتقربوا إلى الله تعالى بالأضاحي، والأصل في الأضحية أن تكون ببيتك، وأن تأكل منها، وأن يشاهدها أهلك ويطعموا منها، وتتصدق على الفقير وتهدي إلى القريب. ويجوز لك أن تتبرع بأضحية خارج البلاد تحيي بها السنة في بلاد المسلمين، وتكون أيضا صدقة على فقرائهم. والتوكيل في الأضاحي جائز بإجماع العلماء. وإذا أراد الإنسان أن يضحي ودخل العشر من ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك الكفرة والكافرين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك وأنت على كل شيء قدير. اللهم نجِّ المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات، اللهم نجِّ المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي غيرها يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، فنعم المولى أنت ونعم النصير. اللهم ربنا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.